بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي شرح صحيح مسلم بشرح النووي. قام على شرحه وضبط نصه وتفسير غريبه وتخريج أحاديثه فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
أما الآن فمع الدرس 88 بعد 100، تم تسجيل هذه المادة في 3 رجب عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 20 من شهر أيلول عام 2 للميلاد. أكمل الشيخ شرحه على باب المسح على الخفين، حيث تكلم عن الصباطة التي بال عندها النبي صلى الله عليه وسلم قائما، وقال بأن ذلك كان في المدينة، ثم تكلم عن أسباب بوله صلى الله عليه وسلم قائما، ورجح قول من يقول بأنه بيان للجواز وتشريع بالإباحة، وتطرق إلى جواز تأخير القول المعتمد والأصوب إلى آخر الأقوال، ثم أتى على حديث عائشة رضي الله عنها والذي ينفي كون النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وقال بأنه حق حيث كان ذلك في بيتها وهو مبلغ علمها، ثم أتى على الأحاديث التي فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما وقال بضعفها، ثم أشار الشيخ إلى بعض الكتب، منها كتاب المنار المنيف لابن القيم في نفي كليات ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى كتاب الأوسط لابن المنذر وقال بأنه كتاب الإسلام لو كمل، وأشار أيضا إلى كتاب الإقناع على أنه فقه مدلل. ثم ذكر الشيخ الآثار التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم في البول قائمة، وانتهى بالقول بما قاله ابن المنذر بأن البول جالسا أحب إلي وقائما مباح إذا أمن الرشاش. ثم ناقش الشيخ مسألة سبب بوله صلى الله عليه وسلم في سباطة القوم، وانتهى إلى القول بأن القرائن قائمة على الإذن العام بالبول في السباطة. ثم ذكر الفوائد التي اشتملها الحديث 73 من كتاب الطهارة، حديث حذيفة بن اليمان. بعد ذلك أجاب على الأسئلة المطروحة عليه، وهي: هل يجوز الفرح لما وقع في أمريكا من تدمير؟ فصل الشيخ في هذه المسألة ونصح بضبط النفس في أوقات الفتن والإمساك باللسان وعدم التقول إلا بعد التثبت. ثم ذكر فتوى العز بن عبد السلام في مثل هذه المسألة، حيث قال: إن كان فرحه هو للمعصية التي وقعت على أمريكا فهذا فرح مذموم، أما إن كان فرحه هو لأنه تخلص من شرهم وأنه قد يكون ردعا لظلمهم فهو فرح شرعي، فإن كان لا يعلم بأي الفرحين فرحه فيحمل على الغالب وهو مصاب عدوه للاستراحة منه والشماتة به، ولذلك فالفرح شرعي. ما حكم صلاة الرغائب؟ بين الشيخ بدعيتها. ما حكم الصيام أو العمرة في رجب؟ قال الشيخ بأنه لم يثبت في فضل صيامه أو العمرة فيه شيء، إلا أنه شهر من أشهر الله الحرام فيكون الصيام أو العمرة فيه على إطلاقه. لماذا فرق العلماء بين الأحاديث التي وردت في مقدمة صحيح الإمام مسلم وبين الأحاديث التي وردت في صحيحه؟ بين الشيخ بأن مسلما هو الذي فرق بينها، كما أن المقدمة فيها ضعيف ومرسل، وبين خطأ من يقول أخرجه مسلم في الصحيح بينما الحديث في المقدمة. رجل دخل في الجماعة في صلاة الفجر في الركعة الثانية، فهل يجهر في التي يتمها أم لا؟ أجاب الشيخ بأنه يجهر بها ما لم يشوش على غيره، وإلا فليمسك. بعض الإخوة يسأل أسئلة وهو يعرف جوابها، وحجته أنه يريد إفادة غيره، فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك، بل وقد يكون مأجورا. ماذا يقرأ الإمام في فجر يوم الجمعة؟ ما صحة مشروعية دعاء ختم القرآن؟ ما صحة الأحاديث التي فيها ذكر السفياني؟ وما رأيكم بكتاب الفتن لنعيم بن حماد؟ وأخيرا، هل تحسب طلقة لمن طلق قبل الدخول؟ وما هو القول الفصل في مسألة الهدم؟
قوله: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباطة قول فزال قائما فتنحلت فقال ابني فدهوت حتى كنت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. أما الصباطة فبضم السين المهملة وتخفيف الباء الموحدة، وهي ملقى القمامة والتراب ونحوهما، تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها.
الصباطة، أولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فالصباطة هي المنزلة أجلكم الله، وذكرها في حديث حذيفة في ثناء الدور دلالة صريحة على أن ذلك كان في الحضر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه كما في رواية مسلم في آخر حديث حذيفة، فهذا المسح كان في الحضر. إذ الغالب على المدن دون غيرها أن تجتمع فيها الأمامات لثناء الدور، وهذا يؤكده رواية ثلاثة عن الأعمش عن شقيق ابن سلمة الأسدي وهو أبو وائل الكوفي عن حذيفة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباطة بالمدينة، بزيادة صفوة المدينة، ونبهنا أن هذا الحديث وقع في عمدة الأحسان للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، فيه وهم شنيع، فوقع هذا الحديث في عمدة الأحسان عن حذيفة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ولفظة في سفر لا ذكر لها في هذا الحديث، وإنما هي ثابتة من حديث المغيرة الذي أخرجه مسلم عقب هذا الحديث. ففي حديث المغيرة تصريح بأن المسح كان في السفر، وفي حديث حذيفة تصريح بأن المسح كان في الحضر، وهذا يضعف ما يذكر عن مالك من أنه جوز المسح في السفر دون الحضر، والراجح أن المسح على الخفين جائز في السفر والحضر لما ثبت فيه من الخبر والأثر. نكمل.
قال الإمام الخطابي:
كلام الخطابي في معالم السنن شرح سنن أبي داود، إذ أن هذا الحديث أيضا أخرجه أبو داود.
قال الخطابي: ويكون ذلك في الغالب سهلا من فالا يخد فيه البول ولا يرتد على البائل.
إذا سهلا من فالا أي سهلا من صبا، أي بال النبي صلى الله عليه وسلم واقفا، بال النبي صلى الله عليه وسلم واقف على مزبلة أجلكم الله في مكان يخد فيه البول ولا يرتد إليه. ولذا من جوز البول قائما من العلماء يشترط أن يأمن الرذاذ في الرجوع إليه، فإن لم يأمن فلا يجوز، كان يزول مثلا في أرض صلبة يعود الرذاذ إليه. أما إن بال في مبولة أو في مكان سهل أو في مكان رخو أو يأمن بأي طريقة من الطرق ألا يعود عليه الرذاذ، رذاذ البول، فالبول قائما على الراجح من الأقوال أنه مباح، وستأتينا المسألة مفصلة إن شاء الله تعالى.
قال: وأما سبب بوله صلى الله عليه وسلم قائما فذكر العلماء فيه أوجها حكاها الخطابي والبيهقي وغيرهما من الأئمة.
الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول جالسا، والثابت في بوله قائما قليل، حوادث قليلة ولكنها حوادث تشريع وليست منسوخة كما زعم أبو عوانة في مسنده الذي استخرج فيه على صحيح مسلم، لأن الأصل باتفاق العلماء الجمع مقدم على الترجيح، فمتى استطعنا أن نجمع بين الأحاديث والنصوص كلها فذلك واجب لا يجوز أن نتعداه إلى غيرها. فالقول بالنسخ بمعنى إلغاء الحكم السابق بحكم متأخر لا يلجأ إليه إلا ضرورة أو بأمارات نصية قوية، وإلا الأصل أن نعمل بجميع الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما على خلاف عادته، يا ترى لماذا بال؟ لماذا أتى هذه السباطة؟ هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، هل في بوله صلى الله عليه وسلم على هذه السباطة اعتداء على أهلها؟ وهل كان يحتاج صلى الله عليه وسلم إلى إذن أم لا؟ حتى بمسألتان سيأتي الجواب عليهما من كلام الشارح رحمه الله. نبدأ بالأولى، أقوال العلماء التي خرجوا عليها بوله صلى الله عليه وسلم قائما، وقد ذكر ذلك جمع كبير من العلماء، ثم الشارح من بينهم الخطابي، وقد ذكر ذلك في المعالم، معالم السنن الأول صفحة 20، وذكر ذلك أيضا البيهقي، وذلك في كتابه الماتع النافع السنن الكبير الذي قال فيه الذهبي: من نظر وأدمن النظر في المغني والمحلى والتمهيد والسنن الكبير بابن عبد البر وأدمن المطالعة في هذه الكتب فهو العالم حقا. وللبيهقي منهج في كتبه عزيز قل من يسلكه من العلماء، فكتبه لا تكرار فيها، وكتبه متكاملة، في بعضها تطويل وفي بعضها اختصار، وجدة الألفاظ وأصح الألفاظ، ألفاظ الأحكام في الفقه اقتصر فيه، اقتصر عليها في كتابه السنن الصغير. فذكر هذا في السنن الكبرى في الأول صفحة 101 وما بعد. نسمع الأسباب.
قال: وأما سبب بوله صلى الله عليه وسلم قائما، فذكر العلماء فيه أوجها حكاها الخطابي والبيهقي وغيرهما من الأئمة. أحدها قال وهو مروي عن الشافعي أن العرب كانت تستشكي لوجع الصلب بالبول قائما،
كانوا يقولون بولة في الحمام قائما خير من فصبة، أي تحذب بولة في الحمام قائما، العرب كانت تقول خير من فصبة، خير من سحب الدم. وهذه المسائل ليست فيها نص، والتي يحققها الخبراء، وهنالك مسائل فقهية كثيرة مدارها على الخبراء. ولذا يقول الناس الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وهذه مقولة ناقصة كما ذكرنا أكثر من مرة، وإنما الإسلام مصلح لكل زمان ومكان وليس صالحا، فكلمة صالح كلمة ناقصة. والإسلام مصلح بكل زمان ومكان لأن فيه ثوابت ومتغيرات، فهنالك قسم من الأحكام يقررها الناس على حسب علومهم وتجاربهم أو تجاربهم وما شابه. فالبول قائم الآن فائدته في الطب يحتاج لكلمة أهل الطب. وفي المقولة المذكورة إن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما عن الشافعي، فيها إشارة إلى معرفة الشافعي بالطب وحرصه على معرفة الطب. ومن قرأ كتب الشافعي أو كتب مناقب الشافعي، فمثلا مناقب الشافعي لابن أبي حاتم، ومناقب الشافعي للبيهقي، ومناقب الشافعي المناوي، ومناقب الشافعي الفخر الرازي، في هذه الكتب ما من كتاب إلا وفيها فصل في معرفة الشافعي بالطب. ومن حيث
يكون بصف ذلك، بصف ذلك 92-82 بارك الله فيك.
ومن عجيب ما نقل الفخر مثلا عن الشافعي قال: أعجب بمن يتعشى بيضا مسلوقا ثم لا يموت، أعجب منه. هذا كلام الشافعي رحمه الله. الشافعي كان الشافعي رحمه الله تعالى يتأسف كثيرا على انفراد النصارى في عصره بالطب دون المسلمين. فتقدم النصارى بالطب كان في زمن الشافعي، وكان يتأسف على ذلك رحمه الله تعالى. نسمع.
قال فنرى أنه كان به صلى الله عليه وسلم وجع الصلب بالذات.
وهذا ليس بمنقول ويحتاج إلى نقل، ولا سيما انه لم يتكرر منه كثيرا وإنما الوقائع المروية الثابتة التي بال فيها صلى الله عليه وسلم قائما نادرة قليلة.
قال والثاني أن سببه ما روي في رواية ضعيفة رواها البيهقي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما لعلة بمأبضه، والمأبض بهمزة ساكنة بعد الميم ثم باء موحدة، وهو باطن الركبة.
إذن السبب الثاني ما أخرجه الحاكم في المستدرك الأول صفحة 182 وقال البيهقي عنه بعد إخراجه في سننه الكبير في الأول صفحة 101 قال لا يثبت، بال النبي صلى الله عليه وسلم بجرح كان بمأبضه، والمأبض بتسكين الهمزة وكسر الباء الموحدة باطن الركبة، هذه رواية أن تثبت. قال الحاكم عنها رواتها ثقات، وتعقبه الذهبي بأن في أحد رواتها ضعيفة واسمه حماد بن غسان الجعفي، ونقل الحافظ بن حجر في الفتح الأول صفحة 263 تضعيف هذه الرواية عن الدارقطني والبيهقي وأقرهما. هذه رواية ضعيفة لم تثبت، هذا السبب لم يثبت. إذا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الرواية بال قائما لألم في ركبته، ما كان يستطيع أن يجلس فاضطر أن يبول قائما، وهذا أمر منقول بإسناد غير ثابت. نأتي للسبب الثالث.
قال والثالث أنه لم يجد مكانا للقعود فاضطر إلى القيام لكون الطرف الذي من السباطة كان عاليا مرتفعا.
هذا الطرف هذا القول ضعيف أيضا، وبعيد أن يكون لا يوجد مكان إلا أن يبول قائما، والأمكنة واسعة والبلاد شاسعة والأراضي كثيرة والبنيان في زمنهم لم يكن كالبنيان في زماننا، القول ضعيف. نأتي للوجه الرابع.
قال وذكر الإمام أبو عبد الله المازري والقاضي عياض رحمهم الله تعالى وجها رابعا، وهو أنه بال قائما لكونها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر في الغالب بخلاف حالة القعود.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لأنه أمن، ليس بحاجة للرأس، أمن أن يخرج من السبيل الآخر شيئا فبال قائما، يعني محتاج للجلوس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبول ويريق الماء جالسا أيضا، فالقيام هنا للتشريع، وأنه جائز، وإما للعجلة أو لأنه ما بحث أو ما شابه. نسمع الآن.
قال ولذلك قال عمر البول قائما أحسن للدور.
ما معنى هذه المقولة؟ هذه المقولة صحيحة عن عمر، أخرجها البيهقي في السنة الكبرى في الأول صفحة 102، ومعناها يريد عمر رضي الله تعالى عنه أن البائل إذا جلس تفاجى اسمه واسترخت مقعدته، البول قائما أحفظ بالفرج من هذه الحيثية. نعم.
قال ويجوز وجه خامس أنه صلى الله عليه وسلم فعله للجواز في هذه المرة، وكانت عادته المستمرة يبول قائدا.
هذا أصوب الأقوال، هذا أخره وحقه التقديم، حقه التقديم. أيجوز التأخير تأخير المهم والراجح؟ نعم، من يعلم نصا جاء فيه تأخير لشيء مهم تفضل. من بعد وصية يوصي بها أو دين، أول شيء ميت ماذا نفعل؟ نسد دينه، وقبله نجهزه ثم نسد دينه، ثم ننتظر وصيته، ثم نقسم ماله. الوصية الدين قبل الوصية، وإنما أخرت كما قال بعض السلف بالأهمية، فأحيانا أشياء تؤخر الأهمية. منهج من علماء الجرح والتعديل أن الراجح عنده والقول المعتمد هو القول الذي يؤخره، ونصف على ذلك من من أهل العلم علماء الجرح والتعديل إن ذكر أقوالا في الرواة المعتمد عنده القول الأخير الذي أثره، من هو؟ من يعرف؟ نعم، خطيب البغدادي في تاريخ بغداد نصف على ذلك بأن القول المعتمد عنده هو آخر قول يذكره، خلافا لسائر العلماء بعدين يبدأون بذكر القول القوي ثم يبدأون يذكروا ايش الأقوال الضعيفة. الخطيب جعل القول الأخير هو جزء الأقوال السابقة وهو المعتمد عنده وقد نصص على ذلك. هنالك قول وجه ثالث أغفله الشارع ذكره المازري في المعلم قال لعله كانت في السباطة في نجاسات رطبة وهي رخوة يخشى إن جلس أن تتطاير عليه. يوجد نجاسات رخوة رطبة إذا بال قد إيش قد ترجع إليه هذه السباطة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من أجل هذا المحذور لأنه رأى أن البول في مثل هذه الحالة أسلم. وعلى كل فقوله صلى الله عليه وسلم قائما تشريع للأمة إلى يوم الدين ولكن بشرط أن يسلم ما في الباب وأن نأخذ جميع الأحاديث وأن نخطها وأن نخطط منها الحكم الذي نراه حكم الله سبحانه وتعالى. ولذا نأتي بكلام الشارح ونأتي بما ورد في الباب على نقيض حديث حذيفة. ففي حديث حذيفة تصريح بأن النبي بال قائما ولكن عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت نقيض ذلك. فلنسمع كلام الشارح ونوجهه إن شاء الله تعالى. نعم. فعله صلى الله عليه وسلم بيانا للجواز في هذه المرة ولها محل ولها وجه. وكانت عادته المستمرة البولة. أيوة. نعم. طيب. نسمع. قال ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا. رواه أحمد بن حنبل والترمذي والنسائي وآخرون وإسناده جيد والله أعلم. إذا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قائدا. ومن مستلزمات هذا الحديث أنه طرق سمع عائشة إخبار بعض الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا. هذا الحديث أخرجه أحمد المسند السادس صفحة 136 192 وأخرجه الترمذي حديث برقم الثاني عشر في جامعه والنسائي الأول صفحة 26 قوله وآخرون أخرجه ابن ماجه برقم 307 وابن حبان برقم 1427 وأبو عوانة في مسنده في الأول صفحة 198 وغيره ولا داعي لإطالة. قول الشارح وإسناده جيد. ما الفرق بين قولنا وإسناده جيد وإسناده صحيح؟ ما الفرق بين قولنا وإسناده جيد وقولنا وإسناده صحيح؟ ونريد نقول إسناده حسن. ما الفرق؟ نسمع. هات يا ذهاني. جيد الضبط يسلم والعدالة تسلم ولكن في الضبط إيش؟ خدش قليل. ليس الثقة المتقن هو ثقة لكن في حفظه شيء فهو دون الصحيح وفوق الحسن. هذا الجيد والقوي لما نقول اسناده جيد اسناده قوي فهو فوق الحسن ودون الصحيح. ولما نقول حسن يكون في حفظه شيء يكون في حفظه شيء والغمز في حفظ من يقال فيه حسن أشد بكثير من الغمز في حق من يقال في حديثه إيش جيد. وقد يكون الرواة ثقات لكن قد يقع في قلب المخرج شيء من انفراد من عدم معرفة اختصاص هذا الراوي بهذا الشيخ هذا من بلد وهذا من بلد فلبعض الأمارات
ولبعض ما يقع في قلب المخرج من ظنون وإن كان لا يستطيع أن يفصح عنها فإنه يتحاشى أن يقول صحيح فيقول إيش؟ فيقول جيد فيقول قوي. يوجد شيء تردد قليل ضعيف. وهناك بعض الأسانيد إن قيل فيها أنها جيد أو قوي يكون الكلام خطأ كان تكون السلسلة الذهبية أو الرواة الثقات المعروف أن هذا تلميذ لهذا أو ما شابه. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من طريق شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة. شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة. وشريك حفظه شيء. فكيف يقال في مثل هذا في مثل هذا الحديث اسناده جيد؟ بالنظر والتدقيق المضان التي ذكرها الشارح لا تسعف بأن نقول عنه اسناده جيد. كان ينبغي أن يذكر مصادر أخرى وقع فيها متابعة سفيان بشريك سفيان الثوري بشريك في روايته عن المقدام عن أبيه عن عائشة. وهذا يدلل على شيء أو معنى إليه مرارا أن الشرح شرح النووي رحمه الله الغالب عليه الصنعة الفقهية أو المباحث الفقهية والمناقشات الفقهية، وأما الصنعة الحديثية ففيها نوع ضعف عنده. فالحافظ ابن حجر لا يقع مثل هذا في الفتح، فالفتح في مثل هذه المواطن أدق وعمله أشق ويدقق وما شابه. فالحديث أخرجه أبو عوانة والحاكم والبيهقي وفيه متابعة سفيان الثوري لشريك، وشريك حفظه شيء تذكاد كما يقولون إن كل حديث حسن وحسن ولا يحتمل هذا. تذكاد أن نقول عنه إسناد وحسن وحسن إيش دون جيد حسن دون الجيد. هذه تطبيقات فاتت إلا في رواية عند أحمد، ولعله يعني في رواية عند أحمد فيها سفيان رواية سفيان، فقول رواه أحمد الترمذي والنسائي وآخرون إسناده جيد هذا يتنزل فقط على بعض على موطن من موطنين عند أحمد في إسنادي أحمد، أحد إسنادي أحمد يصلح أن يطلق عليه جيد، أما سائر الروايات فلا والله أعلم. نعم، إذا أثبتنا جودة الإسناد وبالتالي الاستدلال بالحديث أليس كذلك؟ لأن الحديث ينهض للاحتجاج بما أن إسناده جيد. الآن ينبغي أن نوجه الحديث على ما ورد في الذات. الحديث فيه قول عائشة رضي الله تعالى عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه. ما كان يبول إلا قائدة، فكيف نوجه هذا اللفظ على ما ورد في الباب؟ نسمع كلام الشارع.
قال: وقد روي في النهي عن البول قائما أحاديث لا تثبت، ولكن حديث عائشة هذا ثابت، فلهذا قال العلماء: يكره البول قائما إلا لعذر، وهي كراهة تنزيه لا تحريم.
هنا في الحقيقة عندنا أكثر من أمر. الأمر الأول قول عائشة رضي الله تعالى عنها: من حدثكم أن النبي كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قائدا، فمرادها ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا في بيته على حسب علمها، فهي قالت حقا وحذيفة قال حقا، فهي نفت شيئا هو منفي عنه في مكان، وحذيفة أثبت شيئا هو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في مكان، أو أن هذا في حدود علمها، وأن حذيفة رضي الله تعالى عنه أخبر بصورة نادرة وكان معه وكان واقفا بجانبه
وطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم البنوة منه، فلا احتمال في بوله قائم، فلا احتمال ابدا في بوله قائم صلى الله عليه وسلم. فهي اخبرت عن الشيء الذي تعرفه وما عهدته من صنيعه صلى الله عليه وسلم. واما حذيفة فاخبر عن سورة النادرة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما النهي عن الاحاديث في البول قائما فقد ورد في ذلك عدة احاديث، وقد نبه غير واحد من العلماء بالتصريح تارة وبالتلميح والتلويح تارة اخرى على ضعفها. وممن صرح بالتضعيف ابن المنذر في كتابه الاوسط في الاول صفحة 337، فقد صرح بان جميع الاحاديث التي فيها نهيه صلى الله عليه وسلم عن البول قائما ضعيفة. وبهذا الصدد ينبغي لطالب العلم ان يقرأ ما ورد او ما الف من كتب في نفي كليات لم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم. هنالك بعض الكتب ومن اجودها على الاطلاق المنار المنيف للامام ابن القيم. فالامام ابن القيم الف كتابه هذا وكله من قرأ كل حديث ورد في كذا فهو موضوع، كل حديث ورد في كذا فهو موضوع، كل حديث ورد في ذكر الشيطان فهو موضوع، كل حديث ذكر في كفيف في الحمام فهو موضوع الا حديث كذا وكذا، كل حديث في ذكر الحميراء فهو موضوع ولا اصل له الا حديث كذا وهكذا. فطالب العلم بهذه النقولات تتقوى عنده الملكة ويستطيع ان يميز بكليات وقواعد مهمة على وجه فيه حظ فيه صبر من قبل الاقدمي. فها هنا كلية مهمة، ان كل حديث فيه نهي وليس نفيا فيه ايش؟ نهي. اما النفي ثابت عن عائشة كما قلنا، كل حديث فيه نهي ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فهذا لم يثبت ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح في الاول صفحة 330 قال لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه شيء في النهي عن البول قائما. وهنالك حديث كثيرة من مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم زعم وقال من الخطأ أن يبول الرجل قائما، وهذا مخرج في الإرواء برقم 59 وضعفه بيانه فيه. وكذلك أن النبي قال زعموا لا تبول قائما، وهذا مخرج في السلسلة الضعيفة برقم 938 وغيرها أو غيرهما من الأحاديث. فجميع الاحاديث الواردة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول قائما لا تثبت. اذا ثبت نفي على حديث ابن عائشة او في بيته، وثبت ان النبي بال قائما في حديث حذيفة. يا ترى كيف نجمع بين هذه الاحاديث؟ النبي نهى وفعل، النبي نهى وفعل، كيف نجمع؟ ذكرنا اكثر من مرة ان الاصل جمع، وهذه قاعدة يقول عن الفقهاء يجملها الفقهاء بكلمتين مهمتين، وبعضهم جعلها قاعدة رقم 6 من القواعد الفقهية الكلية التي تدخل في جميع الأبواب والتي قال بها جميع العلماء، وهي ليست خاصة بمذهب وقامت عليها أدلة تكاد تكون صريحة. وهذه القاعدة الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال. فلو قلنا إن النهي أن النبي إن النهي إن من بال قائما فقد فعل مكروها فقد أهملنا حديث حذيفة، أليس كذلك؟ بعضهم يقول هذا مكروه، أهملنا حديث حذيفة أيضا. والأصل إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل شيئا ونهى عنه فليست الجادة ولا الثابلة أن نقول إن الأصل في نهي التحريم، وفعله هذا يقلل ويخفف من التحريم إلى الكراهة. لأن الأصل في الواحد منا نحن طلبة العلم أن ننزه أنفسنا عن فعل المكروه، فما بالكم في سيد البشر وأتقاهم وأقربهم إلى مولاهم سبحانه وتعالى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء وفعله فإنما النهي يكون لعلة والفعل لعلة، فيكون فنكون بذلك عملنا أعملنا الإعمال مقدم على الإهمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم بال قائما إن لم يأمى إذ أمن الرذاذ. وفي الأرض الصلبة غير الرخوة الإنسان يبول جالسا. ولذا قول الشارح قال العلماء يكره البول قائما إلا لعذر وهي كراهة تنزيل تحريم. أنا أقول لا، البول قائم ليست فيه لا نهي كراهة ولا نهي ولا لا كراهة تنزيه ولا كراهة تحريم، وإنما فيه إباحة إن شاء الله. ولذا قول أيضا الشوكاني في السيد الجرار في الأول في 65 إن البول من قيام إذا لم يكن محرما فهو مكروه كراهة شديدة أيضا ليس على الجادة، ليس على الجادة. والصواب إن البول قائما في حق من يأمن الرذاذ جائز، إذ فعله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو كلام ابن المنذر وسينقله المصنف مطولا. الخلاصة يجوز الأمران، والواجب الاحتراز من رشاش البول، فأيهما حصل وجب والله أعلم. نعم.
قال ابن المنذر في الإشراف،
هذا الإشراف من الكتب العجيبة، ويا ليتنا نظفر به كاملة ولم نظفر به الآن إلا على 4 مجلدات طبع مرتين. الأربع مجلدات جلها في أحكام الطلاق والنكاح وشيء من المعاملات. أما أول الكتاب الذي فيه هذا النقل فهو مفقود فيما نعلم. وكتب ابن المنذر كتب مهمة، وفي نفسي لوم على من ذكر المغني والمحلى وبعضهم من المعاصرين الحق المجموع وتركوا كتب ابن المنذر. وأنا أرى أن الفقهاء الذين جاءوا بعد ابن المنذر عالة عليه في سرد أقوال ومذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. ولو أن الأوسط لابن المنذر كملا فهو عندي كتاب الإسلام. لو أن الأوسط لابن المنذر كامل فلا أقدم عليه كتابا من كتب العلماء. فهو كتاب الإسلام عندي، لأنه يذكر الأحاديث والآثار والإسناد ويصحح ويضعف في العلماء الأمصار والأئمة الأربعة وغيرهم من المذاهب، ويوجه ويذكر الراجح وما شابه. وابن المنذر أيضا له كتاب اسمه الإقناع، اقتصر فيه على الثابت عنده في المسائل. فمن رام أن يقرأ الفقه بالدليل دون تطويل قد ينظر في الإقناع وليعرض عليه النواجذ. ولو أن الله كتب لي أن أدرس الفقه فلا أقدم كتابا على كتاب الإقناع، فهو عندي المقدم لأنه فيه الزبد بالأدلة مع الإسناد. فهو لازم الطالب الذي يفرح بالأثر الأثري الذي يحب الحديث ويقدم الدليل ويعرف منزلة الدليل ومنزلة العلماء ويعرف أنما العلماء أدلاء فيحتج لهم ولا يحتج بهم. العلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم، فكلامهم يحتاج للدليل وليس كلامهم دليلا، فهو يحتج لهم ولا يحتج بهم. ولذا كثير من إخواننا طلبة العلم بل بعض المصنفين للأسف يعامل بعض النقولات معاملة الدليل، هذا خطأ. نحترم العلماء، نعرف قدرهم، نتبرأ إلى الله ممن ينتقصهم، ولكننا نحتج لهم ولا نحتج بهم، الله أعلم. نعم.
قال ابن المنذر في الإشراف اختلفوا في البول قائما، فثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد أنهم بالوا قياما.
نعم، عبارته دقيقة. فقد ثبت البول قائما عن عمر، أخرج ذلك ابن أبي شيبة المصنف في الأول 1923 وابن المنذر في الأوسط في الأول 1334 برقم 275. وأخرج أيضا ابن أبي شيبة وابن المنذر في الموطنين السابقين البول قائما عن زيد ابن ثابت. وأما ابن عمر فقد أخرج ذلك عنه مالك في الموطأ الأول 64 وابن أبي شيبة الأول 923 وابن منذر في الأوسط الأول 335 برقم 277. وأما سهل بن سعد فقد أخرج عنه البول قائما ابن خزيمة صحيح الأول صفحة 36 وابن أبي شيبة في المسند كما في المطالب العالية 1-13 فهؤلاء ثبت عنهم البول قائما. وبما أن النبي فعل وثبت ذلك عن بعض الصحابة وهو مذهب بعض التابعين فلا يجوز أن نقول إنه مكروه وإنما هو حلال أو إنما هو مباح على أقل أحواله والله أعلم. نعم.
قال وروي ذلك عن أنس وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم.
كلمة روية فيه إشعار بتضعيف، ومن نظر في الأسانيد يرى دقة الإمام ابن المنذر ثبتت المقال روية. أما عن أنس فقد روي عند ابن أبي شيبة في المسند كما في المطالب 1-17 وعن علي عند ابن أبي شيبة أيضا في المسند كما في عند ابن أبي شيبة في المصنف الأول 923 وعند مسدد في المسند كما في المطالب هذا عن أبي هريرة. وأما عن علي عند ابن أبي شيبة في المصنف وعند ابن المنذر وعند مسدد أيضا في المسند كما في المطالب.
من فضلك اقلب الشريط.
وفعل ذلك ابن سيرين وعروة بن الزبير.
فعلوا ذلك في مخرج ابن أبي شيبة في المصنف الأول 123.
قال وكرهه ابن مسعود والشعبي وإبراهيم بن سعد.
كرهه ابن مسعود بقوله من الجفاء البول قائمة كما عند ابن أبي شيبة في المصنف أصلا كما عند البيهقي سنن الكبرى في الثاني 285 وعند ابن المنذر في الأوسط في الأول 336. وكذلك كرهه الشعبي في الأول من مصنف ابن أبي شيبة 324. وقد وقع إيماء في بعض طرق الحديث عند مسلم أن أبا موسى الأشعري كرهه، وقد وقع التصريح بذلك عند ابن المنذر في الأوسط. وأما قوله وإبراهيم بن سعد هذا خطأ، صوابه سعد بن إبراهيم وهو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فهذا فيه قلب كرهه سعد بن إبراهيم وليس إبراهيم بن سعد. نعم.
قال وكان إبراهيم بن سعد
بالصواب وكان سعد بن إبراهيم
وكان سعد بن إبراهيم لا يجيز شهادة من بال قائما.
أسند ذلك عنه وكيع في أخبار القضاء في الأول 356. إذن بعضهم قال إن البول قائما مباح، وبعضهم قال مكروه، ونسمع الآن القول الثالث.
قال وفيه قول ثالث أنه إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شيء فهو مكروه، فإن كان لا يتطاير فلا بأس به. وهذا قول مالك.
هذا قول مالك المدون في الأول 241. يعجبني كلام ابن المنذر، نسمع كلام ابن المنذر وهو قصد في المسألة عندي. نعم.
قال ابن المنذر البول جالسا أحب إلي وقائما مباح، وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ابن المنذر والله أعلم.
نعم هذا هو الصواب، البول جالسا أحب إلي والبول قائما مباح، هذا هو الصواب والله أعلم. وهذا أدق من كلام الشارع الذي ارتضاه في البداية ونسبه للعلماء. نعم. الآن نأتي المسألة الثانية، هل بول النبي صلى الله عليه وسلم على صباطة بني فلان هل في هذا اعتداء منه؟ هل فيه اعتداء منه صلى الله عليه وسلم؟ أما النبي صباطة عامة ليست ملكا لأحد، وإنما هي في ثناء الدور كما أنه يوجد لكل حارة ولكل حي أجلكم الله نزلة، ووضع القمامة فيها ليس فيه اعتداء على أحد وليس كذلك؟ نسمع كلام الشارع رحمه الله.
قال وأما بوله صلى الله عليه وسلم في صباطة قوم فيحتمل أوجها، أظهرها أنهم كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه بل يفرحون به.
يعني كانوا يفرحون لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كان في حسبانهم هذا أليس كذلك؟ شريف الخندمة ما فعلوا هذه الصباط لذلك يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يورعون نعم، وليس في بالهم أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا للبول على وجه فيه عجلة فأبال في هذا المكان. نعم اسمع.
قال ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه والأكل من طعامه، ونظائر هذا في السنة أكثر من أن تحصى، وقد أشرنا إلى هذه القاعدة في كتاب الإيمان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال احتفظت كما يحتفظ الثعلب.
إن قامت القرائن على الإذن العام فهذه الأمارات والقرائن يعمل بها، مزبلة موجودة في الطريق، قال إن هذه أمارات إما أن يرد أن يلقي فيها شيئا مهانا ذا رائحة كريهة هذا أمر لا حرج فيه، كما أنه لو قامت القرائن على أنني آذن لأن يأكل فلان من طعامي فهذا جائز وهكذا. فالحال تماما كحال أبي هريرة لما دخل عند النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مضى بنا في الترجمة، بل تقديم الطعام للضيف، أن تدخل الضيف في غرفة ثم أن تأتي بالطعام وتقدمه إليه، هذا أحب من أن تخرج الضيف إلى، وأقرب للشرع من أن تخرج الضيف من غرفة إلى غرفة. الإتيان بالطعام له فيه إكرام زائد عن أن يمشي الضيف إلى إيش؟ إلى الطعام، كما فعل إبراهيم عليه السلام لما جاء ضيوفه إيش؟ بعيد حنين. ولو أنك بلغت وأكثرت بشرط أن لا يضيع هذا الطعام لا حرج، ولو أنك أومأت بنظرك وسرقت نظرك إلى ضيفك هل يأكل أم لا، في الآية فلما رأى أيديهم لا تصل فكان يلحظ، كان يلحظ الضيف ولا حرج. فالخلاصة لو أنك قدمت الطعام لضيفك ووضعته بين يديه هل يجوز الضيف أن يأكل وإلا يحتاج منك إلى إذن لفظي ممنوع أن يأكل حتى تقول له كل؟ هذه قرينة، فقرينة الرضا تختلف، مع أن الغزالي من عجب في الوثيق قال لا يأكل الضيف حتى يسمع الإذن نطقا ولفظا، وقال النووي في روض الطالبين قال هذا قول شاذ غريب، ما ضحك قول غريب. هذه مسائل عرفية الإذن فيها يقوم بالقرائن والأمارات المعتادة المعروفة عند الناس، وقد يقع البيع والشراء ضمنا، تأخذ سلعة وتضع المال وتمشي ضمن وبيع وشراء شرعي، انطبق عليه البيع والشراء الشرعي. أي نعم.
نسمع. قال والوجه الثاني أنها لم تكن مختصة بهم بل كانت لفناء دورهم للناس كلهم فأضيفت إليهم لقربها منهم، وثالث أن يكونوا أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة إما بصريح الإذن وإما بما في معناه والله أعلم.
من لطيف المؤلفات في عصرنا أن بعضهم ألف كتابا بعنوان أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي، أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي، ومن قواعده الفقهية الإذن اللاحق كالشرط السابق، الإذن اللاحق كالشرط السابق، والظاهر أن هذه صباطة بقول عامة، وهنالك إذن، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج ليس في اعتداء، وحاله كحال سائر الناس، فلا يوجد لم نسمع هذه الصباطة من أجله حتى يبول عليها، وإنما احتاجها فوجد مكانا تقضى فيه الحاجة أحيانا ففعله صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. نعم.
قال وأما بوله صلى الله عليه وسلم في الصباطة التي بقرب الدور مع أن المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم التباعد في المذهب، فقد ذكر القاضي عياض رضي الله عنه أن سببه أنه صلى الله عليه وسلم كان من الشغل بأمور المسلمين والنظر في مصالحهم بالمحل المعروف، فلعله طال عليه مجلس حتى حفزه البول فلم يمكنه التباعد، ولو أبعد لتضرر، وابتعد الصباطة لنمسها، وأقام حذيفة قربه ليستره عن الناس، وهذا الذي قاله القاضي حسن ظاهر والله أعلم. وأما قوله فتنحيت، فقال ابنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه، قال العلماء إنما استدناه صلى الله عليه وسلم ليستتر به عن أعين الناس وغيرهم من الناظرين، لكونها حالة يستخفى بها ويستحيا منها في العادة، وكانت الحاجة التي يقضيها بولا من قيام يؤمن معها خروج الحدث الآخر والرائحة الكريهة، فلهذا استدناه.
لا يؤذي، يقول قائلا وهو بجانبه ولا يؤذي، لا برائحة كريهة ولا بشيء. نعم.
قال: وجاء في الحديث الآخر لما أراد قضاء الحاجة قال تنحى، لكونه كان يقضيها قاعدا ويحتاج إلى الحدثين جميعا، وتحصل الرائحة الكريهة وما يتبعها.
وبذلك النصوص ينبغي أن لا يهمل فيها المعاني، والصواب إهمال اللفظ مع المعنى وعدم إهمال المعنى. نعم. هذا يرد على الظاهرية الذين يجمدون على الألفاظ دون الالتفات المعاني. نعم.
وهذا الذي قاله القاضي معنى
حسن
ظاهر،
ولا وجه قوي أيضا. نعم.
بعدين في آخر شيء،
إنما استدناه
صلى الله عليه وسلم
ليختفر
به عن
أعين الناظرين وغيرهم،
عن
أعين
الناظرين وغيرهم.
عن أعين الناظرين وغيرهم من الناظرين أحسن من أعين الناس. أعين الناظرين أحسن من أعين الناس. نعم.
قال: ولهذا قال بعض العلماء في هذا الحديث: من السنة القرب من البائل إذا كان قائما، فإذا كان قاعدا فالسنة الإبعاد عنه، والله تعالى أعلم.
يعني إن احتجنا للقرب منه، إن كان في القرب منه تقرب، يعني ليس قرب من البول واقف عبادة لذاتها، إن كان في ستر نقرب منه، وإن لم يكن هنالك ستر لا داعي للقرب منه، والله أعلم. نعم.
قال: واعلم ان هذا الحديث مشتمل على انواع من الفوائد تقدم بسط اكثرها فيما ذكرناه، ونشير اليها هاهنا مختصرة. ففيه اثبات المسح على الخفين، وفيه جواز المسح في الحضر.
قلنا لماذا في الحضر؟ نعم.
وفيه جواز البول قائما، وجواز قرب الانسان من البائل، وفيه جواز طلب البائل من صاحبه الذي يدل عليه القرب منه ليسره، وفيه استحباب الستر، وفيه جواز البول بقرب الديار، وفيه غير ذلك والله أعلم.
وهذه الأدلة، هذه الفوائد المستنبطة من الدليل ظاهرة ما فيها خفاء، واضحة الحمد لله. نعم.
قال: قوله: فقال حذيفة: لو وددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد.
من هو صاحبكم هنا؟ أبو موسى الأشعري، عبد الله بن قيس رضي الله عنه. نعم.
فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال إلى آخره. قال: مقصود حذيفة أن هذا التشديد خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، ولا شك في كون القائم معرضا للرشيش، ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاحتمال.
بل الرشاش لا يجوز أن يكون في ثوب البائس، وينبغي أن ينزه نفسه، وينبغي أن نعمل بجميع موارد الأحاديث. أي نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلف إلا جالسا، فضلا أن يتكلف أن يبول جالسا في قارورة كما كان على موسى. هذا أفعال فانكره حذيفة على أبي موسى. نعم.
قال: ولم يتكلف البول في قارورة كما فعل أبو موسى رضي الله عنه، والله أعلم. قوله:
للرشاش أحسن من الرشيش. نعم. نعم، للرشاش أحسن من الرشيش. نعم.
قال: قوله: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة. هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، وهم يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، وسعد ونافع وعروة. وقد تقدم أن ميم المغيرة تضم وتكثر، والله أعلم.
وقد ذكرنا ذلك في لطائف الإسناد. نعم.
قال: قوله: عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته، فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين، وفي رواية: حتى مكان حينه. أما قوله: فاتبعه المغيرة، فهو من كلام عروة عن أبيه، وهذا كثير يقع مثله في الحديث.
حسنا نكتفي هنا إن شاء الله ونكمل في درس قادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كالعادة الأسئلة كثيرة وأكثر من سؤال عما يجري في الساحة من أحداث، فالحكم العملي الفقهي فيما يجري عندي وعلى تقديري، فإن كنت مصيبا فالحمد لله، وإن كنت مخطئا فأستغفر الله، يكمن في مسألة ذكرها العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام. لو أن ظالما وقع عليه ظلم، فهل يجوز لمسلم أن يفرح بالظلم الذي وقع على الظالم أم لا؟ هذه المسألة عندي، وما عداها ظنون وتخمين، وما عداها لا يزيد ولا ينقص ولا ينبني عليه عمل، وما عداها رجم بالغيب. وأنصح إخواني أن لا يتكلموا إلا بتثبت وبيقين، وأن لا يتعجلوا، وزمن الفتنة يحتاج إلى تريث، وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمن الفتنة التي لا يعرفون فيها الحق من الباطل يسكتون. وبالجملة إن أردت أن تعرف الرجل هل هو من أهل، هل دينه متين أم ضعيف، فانظر إلى لسانه فتعرفه من لسانه. إن كان يغلب عليه الصمت أحمد الله، وإن جرى السؤال والمناقشة فتهيب قبل أن يتكلم تحمد الله. وأما الثرثار المتشدق المتفيقه الذي يتكلم فيما يعنيه وفيما لا يعنيه، والذي يحب التصدر ويسبق في الحديث وما يخطر في باله يحط رحله ويصبح قارئ حقيقة مسلمة، فهذا يخشى عليه. أقرأ عليكم كلاما بالعز وأكتفي به، أرجو أن تفهموه وتحفظوه وتنقلوه، وكفى الله المؤمنين القتال. قال العز في الثاني صفحة 297 عز عبد السلام: لو قتل عدو الإنسان ظلما وتعديا فسره قتله وفرح به، هل يكون ذلك سرورا بمعصية الله تعالى أم لا؟ الجواب: قلت إن فرح بكونه عصي الله فيه فبئس الفرح فرحه، وإن فرح بكونه خلص المسلمين خلص من شره، وإن فرح معيد إن فرح بكونه عصي الله فيه فبئس الفرح فرحه، وإن فرح بكونه خلص من شره وخلص الناس من ظلمه وغشمه ولم يفرح بمعصية الله لقتله فلا بأس بذلك لاختلاف سببي الفرح. هذا كلام العز. فإن قال: لا أدري بأي الأمرين كان فرحي، قلنا: لا إثم عليه، لأن الظاهر من حال الإنسان أنه يفرح بمصاب عدوه لأجل الاستراحة منه والشماتة له لا لأجل المعصية، ولذلك يتحقق فرحه وإن كانت المصيبة السماوية. هذا حد المسألة عندي، والله تعالى أعلم. يسأل بعض الإخوة عن رجب، وقد دخلنا في رجب، وهنالك صلاة بدعية تؤدى بعد صلاة العشاء يؤديها أهل البدع، وهي صلاة الرغائب، تؤدى ليلة الجمعة أول الجمعة من رجب، يصلون فيها 12 ركعة، يقرؤون في الركعة الأولى 3 مرات سورة القادر و12 مرة سورة الإخلاص، ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة قبل السلام 70 مرة صلاة الإبراهيمية، ثم بعد السلام يسألون الله ما يشاءون، وفي زعمهم أن من يفعل ذلك فإن دعاءه مستجاب. هذه صلاة تسمى صلاة الرغائب، وهي كذب وافتراء. وأما رجب فلم يثبت فيه حديث، ولا حديث الواردة في فضل رجب في الصيام الأجر المخصوص لم يثبت منها شيء، كما قال جمع من العلماء المحدثين. فالأحاديث التي فيها من صام أول رجب نصف رجب وآخر رجب عن النار احتجب، ومن صام أول 3 أيام من رجب فله باليوم الأول 3 سنوات، اليوم الثاني سنتين، اليوم الثالث أجر سنة، وما بعده بأجر كل يوم بأجر شهر، فهذا مما لم ينزل له به سلطانه. والحديث شهر رجب الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي أخرجه الديلمي في مسنده بإسناد ضعيف جدا، وكذلك سائر ما ورد في رجب. المفاجئ في رجب أنه شهر من أشهر الله الحرم، فأشهر الله الحرم 4: 3 فرد و1 فرد، والفرد
دون السرد هو رجب. وقد كانت العرب ولا سيما بعض قبائلها تعظم رجب في الجاهلية، وكان عمر وثبت هذا عن أبي بكر أيضا كانوا ينهون عن صيام رجب، وكان عمر يضرب أيدي الرجليين بالدرة كما ثبت عنه رضي الله تعالى عنه، ولا يمنع ذلك من صيامه، لا يمنع ذلك من صيام بعض أيامه ولا صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أو أن يخص رجل صيام الاثنين والخميس أو ما شابه. فقد صح عند الفاكهي بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لا يصوم أحدكم رجب كاملا حتما كرمضان، ولكن يصوم ويصوم، ولكن يصوم ويصوم. فإذا صيام المنهي عنه في رجب أن يظنه العبد أو المكلف كرمضان. بعض الناس بدخوله رجب قصائر لرمضان، هذا خطأ وهذا أمر منهي عنه. لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. فرجب شهر الله الحرام، شهر نشر الله الحرم، الله سبحانه وتعالى اختارها وفضلها على سائر الأشهر. وصح عن قتادة أنه قال إن العمل الصالح في الأشهر العرب أعظم من غيره من سائر الأشهر، ولكنه يخص يوم معين ولا يعقد القلب على فضل وأجر على أجر معين، ولا على فضل يوم بعينه، ولا على صلاة بعينها، بل ولا على العمرة. فقد ثبت في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: رحم الله أبا عبد الرحمن أي ابن عمر، إنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب ولم يعتمر صلى الله عليه وسلم في رجب قط، حتى العمرة ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وإن كان ابن عمر كان رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وعدت عائشة هذا من أوهامه ووافقها سائر العلماء. فرجب ليس فيه صلاة خاصة ولا صوم خاص ولا فضل خاص الصوم، وإنما هو شهر من أشهر الحرم يكثر فيه الطاعة، يشد فيه طالب العلم في التحصيل، يكثر فيه حفظ القرآن، يكثر فيه العابد، يكثر فيه الصائم، يتفقد صاحب المال الفقراء، كل الحمد لله الجنة لها ثمانية أبواب، وكل يفعل ما حدد الله إليه من الطاعات. أما أن يعقد القلب على فضل معين بعمل معين في هذا الشهر فهذا أمر لم يفت. العلماء يقولوا بما الأسئلة هنا كثيرة اقتصر على بعضها. يسأل بعض الإخوة: لماذا فرق العلماء بين الأحاديث الواردة في مقدمة صحيح مسلم وبين الأحاديث التي في الصحيح؟ وهل هناك أحاديث مقدمة ضعيفة؟ في أحاديث مقدمة فيها ضعف وفيها رسال وبعضها فيه انقطاع، الحديث عراك عن عائشة. وقد فرق بين الحديثين مسلم نفسه المتمعن في مقدمة صحيح مسلم، فمسلم بعد أن سرد لأحاديث الأثار قال: والمشرع الآن في الصحيح. فإذا هو الصحيح عنده إيش؟ الآتي للثالث، الآتي للثالث. والعلماء يفرقون في تخريجهم، ومن الخطأ أن يقال أخرجه مسلم ويقيم الحديث في المقدمة وليس في الصحيح. لذلك الحافظ ابن حجر في التقريب وصاحب الكمال ومن بعده من العلماء ميزوا بين المقدمة بمق برمز ميم قاف وبين ما في مسلم برمز ميم. فالعلماء تتابعوا على هذا، ولولا أن هنالك فرقا لما كان لهذا التمييز معنى. وقد نصص على هذا التفريق ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفروسية: رجل دخل المسجد في صلاة الفجر وكان مسوق بركعة، هل يجهر في الركعة الثانية أم يسر بها؟ يجهر الصحابة من الأصل ما لم يشوش على غيره، التشويش حاصل ولذا يمسك. بعض الناس يسأل سؤالا وهو يعرف الجواب ويقول لكي أعلمه غيري، قال هذا جائز؟ نعم، هذا سميع جبريل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول من صحيح مسلم وقد سبق وتقدم الكلام عليه مفصلا، لما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة وإشراطها، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في آخر الحديث؟ قال: إنه جبريل جاءكم أو في رواية أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وجبريل ما فعل شيئا غير السؤال، فالسؤال حسن مليح. فقد تعلم بعض الناس أنت بالسؤال، فإن صدقت في نيتك وأردت التعليم فسألت من هو أهل للسؤال لكي تعلم المستمعين فلك أجر على ذلك إن شاء الله. ماذا يقرأ الإمام بعد الفاتحة في صلاة الفجر في يوم الجمعة؟ يقرأ في الأولى الإنسان ويقرأ في الثانية الدهر، هذا هو الغالب من هديه. والأولى السجدة عطل، الأولى السجدة والثانية الدهر. والوارد في السجدة سجدة ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وقع فيه تصريح أنه يسجد، فالحديث الوارد في ذلك عند الطبراني في الأوسط هو ضعيف، ولكن ما ثبت أن النبي لم يسجد. وما ذكر المنذري ونقله عنه تلميذه القرافي في كتاب الفروض من أن عوام أهل مصر كانوا يظنون أن الركعة الأولى من صلاة الفجر يوم الجمعة فيها ثلاث سجدات، جعل بعض العلماء يقولون يسن للإمام في بعض الأحيان أن يحيد في الركعة الأولى عن السجدة حتى لا يظن العوام أن الركعة الأولى فيها ثلاث سجدات. ونصف على هذا من قدامة في المغني وغير واحد من الفقهاء أن الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم فقد كان يقرأ السجدة في الأولى والدهر في الثانية. ما صحة مشروعية دعاء ختم القرآن لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكتاب المؤلف في ذلك بعنوان دعاء ختم القرآن لابن تيمية كذب عليه. ما صحة الحديث التي ورد فيها ذكر السفياني؟ وما رأيكم في كتاب الفتن لعلي بن حماد؟ لعلي بن حماد في حفظه شيء، وكتابه خلط بعض الألفاظ وأدخل أحاديث بعضها وأدخل أقوال بعض التابعين وهذا في المرفوع وما شابه، ولم يثبت شيء في السفياني، والأحاديث الواردة في السفياني ضعيفة. وأخيرا هنالك ورقة فيها الطلب التنبيه على أن هنالك يوم الاثنين القادم 24/9 من الساعة 8:30 للحادي عشر والنصف في مركز الإمام الألباني ندوة بعنوان عواصم السنن من قواصم الفتن، ندوة عن الفتن يشارك فيها بعض إخوانكم طلبة العلم، وفيها إن شاء الله فائدة وفيها قواعد عامة تخص ما يحصل، وينبغي لطالب العلم أن يعلم ولو علما مجملا حول الفتن. وأنصح إخواني أن يقرأوا كتاب الفتن من صحيح البخاري وصحيح مسلم بشرح ابن حجر للبخاري فتح الباري وبشرح النووي من صحيح مسلم. ما أحوج الناس أن يتعلموا أحاديث الفتن، وكان الصحابة يلقنون أبنائهم أحاديث الفتن كما يلقنونهم سورة من القرآن. هل تحسب طلقة لمن طلق قبل الدخول؟ من طلق قبل الدخول طلاقه بائن، فيحتاج إلى عقد ومهر جديدين، ولا عدة على المطلقة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمطلقة طلاق قبل الدخول، إن طلقت الآن بعد دقيقة يجوز العقد عليها، لم يعقد عليها آخر فليس لها عدة. لكن لعل الأخ يريد أن يقول لو أن هذه المطلقة عادت إلى زوجها بمهر وعقد جديدين، فهل هذا العقد الجديد يهدم الطلقة الأولى أم أن الطلقة الأولى تبقى محسوبة عليه؟ رجل طلق امرأته قبل الدخول بها ثم أعاد العقد عليها، الآن كم طلقة تبقى عنده؟ ثلاث طلقات ولا تبقى طلقتين؟ مسألة فيها خلاف. طيب لو أنه طلقها ثلاثة ثم نكحت غيره، فهل له أن يعود إليها؟ يعود إليها بإيش؟ فعقده الجديد أهدم الطلقات الثلاثة، أليس كذلك؟ فأن يهدم الطلقة الواحدة من باب أولى. عقده الجديد اللاحق بعد دخول غيره بها يهدم الطلقات ثلاثة، فأن يهدم هذه الطلقة من باب أولى. ثم العلة في عدم الرجوع إليها كيف يرجع إليها وهي محبوسة عند من؟ عند أبيها، ولذا لا يوجد إطلاق رجعي لأنها ليست محبوسة عنده. ولذا الذي أراه راجحا أن من طلق زوجته غير المدخول، من طلق زوجته غير المدخول بها ثم أعاد عقده عليها فإن العقد الجديد يهدم الطلقة السابقة. مسألة فيها بسط وفيها خلاف، إن شاء الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. وبما أنه بقي متسع في هذا الشريط فيسرنا أن نكمله بهذه المادة.
وهناك أسئلة كثيرة وجهت للشيخ الأثري علي الحلبي حفظه الله، فمن هذه الأسئلة ما جاء في أسرار عن أبو إسحاق الحواني ومحمد حسان، ويذكر السائل أن المشايخ الأفاضل تكلموا فيهما ويريد إجابة واضحة من الشيخ حسبه الله. يا إخواننا، يجب أن نعرف أنفسنا، يجب أن نعرف مواضع أقدامنا، وإلا فسيأتي اليوم الذي ننظر يمينا ويسارا وأماما وخلفا فلا نرى إلا خيالات. الحق أظهر من أن يقرر من شخص أو اثنين أو أكثر أو أقل. الحق ظاهر وإن كان أهله علامات دالة عليه، ولكن المصيبة في من قد تضيق أفكارهم بأن لا يحتملوا خلافا ويريدوننا صورا طبق الأصل عما هم يريدون. هذا لا يكون ولم يكن، لأن العقول تتفاوت والمدارك تتفاوت، فما تدركه أنت قد لا أدركه أنا، وما أنظر إليه أنا قد لا تفكر فيه أنا، ولكن الأصل أن تكون القاعدة ثابتة واضحة راسخة، وإلا فسيأتي يوم وقد حصل. هنالك واحد من إخواننا هو غمر في البلد، كان يأتينا ويزورنا وأحيانا يدعونا نزوره ويجمع بعض الإخوة وما شابه ذلك، ظل يرد ويبدع ويجرح كل أحد ممن كان يزعم أنهم مشايخه، إلى أن تناول وتناوش من حوله حتى وصل الخبر إلي أنه لم يظل معه إلا واحد. فقبل 4 أيام من مجيئنا أو 3 أيام كنت على ميعاد أو موعد مع أخي فضيلة الشيخ سليم الهلالي، فإذا بي أرى هذا الواحد معه، فتعجبت قلت لعله يريد أن يأتيه بخبر جديد أو ببحث جديد أو بفتوى جديدة. فقبل أن أتكلم فإذا به يقول لقد بدعني صاحبي. والشيء بالشيء يذكر، في بريطانيا في لندن أنا والشيخ سليم الهلالي جالسون مع إخواننا السلفيين المصاحبين للمحدثين، ليسوا غيرهم. كان يناوشهم واحد ويعكر عليهم خطهم، واحد من أهل الأهواء وإن كان يلبس عباءة السلفية، وليس كل من يلبس عباءة السلفية سلفية، وإن ملأ الدنيا صياحا وضجيجا. فقال أنا لا أقبل الجاه والتعديل إلا من اثنين. قلنا الحمد لله لعلنا نستطيع أن نتجاوز خطوة، من هما؟ قال أبو إسحاق الحويني ومقبل من هذه الواجهة. قلنا له أنت قبل قليل كنت تنكر على من يذهب إلى جمعية إحياء التراث الإسلامي ولنا عليها ملاحظات وملاحظات والكل يعرف ذلك، لكن مجرد ذهاب زيد أو عمل إليها تخرجه من السلفية وتصدر فيه فلا معنى. وأبو إسحاق الحويني قبل 3 أسابيع كان هناك، قال إذا هو خارج من السلفية. بل قال أضعه تحت قدمي. انظروا إلى قلة الأدب وقلة الدين وقلة العقل وقلة العلم. ما مانع أن تثق بمن تثق به، وما مانع أن تقبل قول من تثق به، ولا نحجر عليك في عقلك طالما أنك تصدر من غيرة سلفية علمية، لكن نحجر عليك أن تتكلم بالهوى، ونحجر عليك أن تتكلم بالخرص، ونحجر عليك أن تضع ميزانا لا تقبل غيره لا لشيء إلا لأنك اقتنعت به، فإذا بالمقدم عندك الآن سيكون مؤخرا غدا، وإذا بمن تخاطبه يا شيخ ويا فضيلة الشيخ الآن قد تحذر منه وتجرحه غدا. أقول هذا مقدمة والاستئناف من السؤال، لا تهرب من السؤال، فسأجيب عن السؤال، ولكن قبل السؤال أريد أن أقرأ ورقتين كتبتهما في السيارة ونحن في الطريق إلى هنا، معامل جاشت في نفسي وهي قاعدة علمية تحتمل الخطأ وتحتمل الصواب، لكني أريد ذكرها. النقطة الأولى، منهج الجرء والتعديل عند أهل العلم وطلابه، لا نتكلم عن الجهلة ولا نتكلم عن العامة من الناس، منهج الجرح والتعديل عند أهل العلم وطلابه لا يقوم على التقليد من جهة أو التعصب من جهة أخرى. لذلك نرى أهل العلم يختلفون في تصحيح الأحاديث من أين من هذا الباب، فهم لا يقلد بعضهم بعضا. نعم قد يظهر بعضهم لبعض شيئا خافيا عليه فيقتنع به، أما أن يكون مقتنعا بمجرد الختم، بمجرد البصمة، بمجرد التوقيع، فهذا ليس من السلفية في شيء، لا في قليل ولا في كثير، لا في صغير ولا في كبير. وأما أنه لا يجدي فيه التعصب من جهة أخرى، فإن التعصب عدو لصاحبه، فالمتعصب لما يظنه حقا لليوم فيتعصب لما يتعصب له هو به، وبالتالي سيناول أهل الحق لأنه لم يصدر عن علم ولم يصدر عن منهجية راسخة، وإنما صدر عن مذهب عمدة ولو فارق. الأمر الثاني، سأقول اختلف علماء الجرح والتعديل، أحمد وابن المديني وابو زرعة وابو حاتم وغيرهم في بعض الرواة جرحا من حيث الضبط أو من حيث الضبط، وتعديلا من حيث العدالة ردا أو قبولا في كثير كثير من الرواة، بل قد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في ابن سياد هو الدجال الأكبر أم ليس هو. فحينئذ هل من الخلق في شيء أو من العلم في شيء أو من الأدب في شيء أن نجعل اختلافنا في غيرنا ونحن السلفيون طلاب العلم الدعاة إلى الكتاب والسنة المصاحبون للمحدثين العارفون بأقدار أهل العلم والدين، هل يجوز أن نجعل اختلافنا في غيرنا سبيلا لتذكير وحدتنا وصنع كلمتنا وتعكير صفونا؟ هل يقول هذا عاقل؟ ولا أريد أن أقول عالم، هذا ما يقوله إنسان يعرف ما يخرج من فيه، ولكن بالمقابل لا أعني بذلك أن نسكت فيما بيننا عن التناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والبيان والنصيحة والتذكير والتعليم، ولو من الصغير للكبير، ولو من الأدنى للأعلى، فهذه نور، هذه الأمور نور يجب أن نضيء بها قلوبنا وعقولنا وألسنتنا، لا أن تنقلب بجهلنا وحماقتنا نارا تحرق حبنا وتحرق صفونا وتحرق كلمتنا. أما الأمر الثالث، فإن النصيحة هي الدين كما قال سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبخاصة تجاه من نشر على جادة السنة وتربى على منهج السلف، وإجبار ذلك باب فتنة ومفتاح شر. نتكلم عن هذا الصنف المحدود، إنسان كان معنا وعايشنا عرفناه وعرفنا. هل من السهل عليك يا من قلبك ينبض بالحب لا من يا قلبك ينبض بالحقد، هل من السهل ترك مثل هذا؟ هل من الهين على نفسك كأنه صفحة تمزق انتهينا منها؟ هل هذا من الدين والأمانة؟ هل هذا من الحق والرعاية؟ أم أن الواجب أن نصحو والتذكير فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يا من تريد إخراج فلان من السلفية وتنزيق صفحته من العلم والمنهجية، هل كنت بنصحه وتذكيره؟ هل بلغك عمن نصحه أنه كان ورد ورفض وناقض أم أنه قد يكون تأول ليس يتأوله عندنا مرفوعا ومردودا؟ حينئذ يجب وضع هذا حلا جذريا لأنه حل شرعي. أما أن يكون منا شيئا في النفس لا نستطيع رده من أجل شيء رأيناه في النفس أو رأيناه في القلب والعقل، هذا لا يصلح أن يكون. أما الأمر الرابع فهو فتح المجال للمخالف من هذا الصنف. ما هو الصنف؟ ما هو الصنف الذي نفى على جادة السنة وعرفناه على منهج السلف وإن وقع وخالف فنحن لا نمزق صفحته تلقائيا، ولكن نفتح له المجال، فإن الشبهة التي جعلته ينحرف عن الحق قد تذهب وقد تصير وقد تتلاشى.
تتمة هذه المادة في شريط بعنوان الحزبية حقيقتها وصورها لأصحاب الفضيلة علي الحلبي وسليم الهلالي وخالد العنبري، وهي محاضرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. يطلب هذا الشريط من مكتبة وتسجيلات بيت المقدس الإسلامية عمان قرب المسجد الحسيني بجانب المكتب الإسلامي. ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان. هاتف رقم 4614433. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.